أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ورحمة الله. كان الحديث إخواني ولا يزال في عرض أدلة الطرفين فيما يرتبط مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ذكرنا إخواني عمدة الاستدلالات التي ذكروها وعمدة الدلة ذكروها، وإلى ما أوضحناه في الرد على مثل هذا الإشكال، خصوصا بعد المقدمة أو بعد المطلب الذي طرحناه والذي طرحه المصنف طبعا في الأمر الخامس، وهو في معنى الحسن والقبح العقليين، بعد أن قال بأن الحسن والقبح المعنى الثالث ينقسمان إلى ثلاثة أقسام: ما هو علة، ما يكون علة، وما يكون مقتضى، وما يكون ماذا لا هذا ولا ذاك. هذا المطلب الذي أشرنا إليه ووضحناه هو المهم في البحث من جهة الرد على من؟ على الأشاعر الذين أنكروا مسألة الحسن والقبح العقلي. واضح أخواني هذا المطلب. انتهينا بحمد الله من الدليل الأول ومناقشته على داعي لعرضه، انتهينا منه، والآن نأتي إلى الدليل الثاني. لا زال الكلام في هذا في عرض الأدلة. الدليل الثاني الذي جعل الأشاعرة ينكرون مسألة الحسن والقبح العقليين وهذه المسألة، وهي مسألة أنه هكذا الاستدلال أم بشكل قياس استثناء، أنه لو كان كذلك، لو كان ذلك عقلي، يعني لو كانت مسألة الحسن والقبح عقلي يعني وليس شرعية، لو كان عقليا لما اختلفت أو اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات. واضح؟ لو كان هذا القياس، لو كان الحسن والقبح عقلي لما اختلف في صح التعبير في بعض الأمور من خلال أو اختلفت في من خلال الوجوه والاعتبارات. لاحظ، والتالي باطل فالمقدم مثله. بطلان التالي بأي لحاظ؟ بطلان التالي هكذا حاصله، بأنه مسألة الصدق أليست عندكم حسنة، مسألة الكذب أليست عندكم قبيحة. فلو كان المسألة، لو كان الحسن عقلي إدراكه عقلي والقبح إدراكه عقلي، فبالنتيجة لابد أن يكون دائما الصدق حسن ودائما الكذب قبيح. ولكن نجد بأن هذين العنوانين يختلفان باختلاف الاعتبار، فقد يكون الصدق قبيح إذا استلزم قتل النبي، وقد يكون الكذب حسن إذا استلزم نجاة نبي من الأنبياء. هذه واضح هذه النقطة. فإذا نفس الاختلاف، اختلاف أنه الصدق تارة يكون تحت عنوان الحسن وتارة يكون تحت عنوان القبح، والكذب كذلك تارة يكون تحت عنوان القبيح وتارك تحت عنوان الحسن، هذا يدل على أن المسألة ليست مسألة عقلية، ولا كانت مسألة لا ما تختلف ولا تتخلف أصلا، واضحة عند الكل. فلماذا تختلف حسب الوجوه والاعتبار؟ واضح. وحتى الضرب والقيام نفس الشيء، أنهم يختلفون حسنا وقبحا حسب دخولها تحت هذا العنوان أو ذلك العنوان. على هذا الأساس إذا ليس في الأشياء هناك حسن وقبح ماذا؟ عقلي أو ذاتي، أحسنتم، وبالتالي اختلافها بالوجوه والاعتبارات، فهذا يكشف عن بطلان اللا، بطلان المقدم، وهو لو كان عقليين فبالتالي لن يكونا ماذا؟ عقليين، بل يكونان ماذا؟ شرعيين. واضح هذا الإشكال؟ الجواب على هذا ما ذكرناه فيما تقدم، ما عندنا مطلب جديد. ذكرنا فيما تقدم أنه لابد أن تلتفت بأنه قلنا حسن الأشياء وقبحها يكون على أنحاء ماذا؟ ثلاثة وأقسام ثلاثة. فالذي يكون ذاتي يعني يكون هو علة تامة أصلا للحسن أو القبح. هذا العنوان يكون علة تامة للحسن القبح، هذا لا يتغير ولا يختلف. مثل الحين العد، العدل نفس هذا العد علة تامة لكونه حسن، الظل علة تامة لكونه قبيح، هذا لا يختلف ولا يتخلف بالوجوه والاعتبار أبدا. كل ما هو عدل مطلقا حسن، وكل ما هو قبيح مطلق. إن هذا أمر ذاتي ولا استلزم الانفكاك بين المعلول وعلة، بين الحسن والعاد، بين القبح والظل، ولا انفكاك بينهم، إنها أمر ذاتي، هذا لا إشكال فيه. واضح؟ فعلى هذا الأساس نبقى محن مع العقلية. نعم عندنا بعض العناوين أصلا هي ليست بطبيعتها لا يعني ليست بطبيعتها أن تكون ماذا في علة تام على نحو الاقتضاء. نعم هي بما هي تكون حسنة، ولكن لو اندرجت تحت عنوان الظلم تكون قبيحة. يعني فيها اقتضاء ليس إلا يعني ليست علية تامة، يعني بتعبيرنا علية ناقصة، اقتضاء مقتضى. مثل الصدق الآن، الصدق بما هو هو حسن، ولكن كونه حسن ليس أمر ذاتي له، بل أمر عرضي. منه سميناه العرضيين، تذكرون سميناه الحسن والقبح العرضيين مو الذاتيين، فهذا عرضي. فبالتالي الصدق إذا استلزم مفسدة فلن يكون ماذا عدلا، بل سوف يكون ظلما. والكذب كذلك بما هو هو على نحو الاقتضاء قبيح، ولكن لو استلزم مصلحة عظيمة يكون ماذا عدلا. فمن هنا قلنا الحسن والقبح في هذين العنوانين ماذا عرضيين، وبالتالي هما يندرجان تحت عنوان أكبر منهما. لاحظ، فإذا كان الصدق لا ضرر فيه ولا مفسدة فيه فحتما يدخل تحت عنوان الحادث، فيكون ماذا دائما حسن لتوسط مفهوم عنوان العدل في ذلك. كذلك بالنسبة للكذب، ولكن هذا كما قلنا عرضيين. وقلنا عندنا عناوين أخرى لا فيها اقتضاء ولا فيها ماذا ولا فيها علية تامة، هذه تختلف لهم لا إشكال في ذلك. إذن ما ذكرتموه أنتم أيها الأشخاص لم تفرقوا في معنى هذا الآب. على هذا الأساس نفس العدل لا يقولون كل عنوان بما هو حتما وجزما على نحو العلية التامة ماذا إما حسنا وإما قبيح، لا، بعض العناوين بلا أشكال علية علية تامة، وهو عنوان العدل والظلم، هذا لا أشكال. بقية العناوين تختلف وتتخلف حسب الوجوه والاعتبارات، إما أن تكون عرضية أو لا، أصل لا ذاتية ولا عرضية، لا اقتضاء ولا علية، تختلف حسب الوجوه والاعتبارات. فلا يلزم الإشكال على من؟ على العدلية. واضح هذا المطلب؟
نقول أن هذا الإشكال ينشأ من هذا الموضوع محل النزاع.
لا، هو هذا محل النزاع بلا إشكال. هما أنا أشرت قبل فترة أو في أبحاث سابقة بأن جملة من هذه المنطلقات تختلف، منصة أو منطلق هذا غير منطلق هذا قد يكون. واضح؟ ولكن هؤلاء الأشاعرة كما قلنا الأشاعرة لا يخلو، الأشاعرة لا يخلو من هذين الرأيين، إما أن يكونون ينازعون العدلية في كل العناوين الثلاثة، يعني المعاني الثلاثة للحسن والقبح، الكمال والنقص، الملائمة والمنافرة والمدح والذم، كما يراها صاحب الدلائل الصدق الشيخ المظفر الشيخ محمد حسن. الشيخ المظفر رحمه الله صاحب الأصول هنا أصول الفقه لا، يقد فقط يخصها أين في العنوان أو في المحلل أو في القسم الثالث فقط. فعلى كلا القولين في النتيجة هم ماذا يقعون في هذه الإشكالية الكبيرة. يعني سواء حررنا محل النزاع على المعنى الأول أو المعنى الثاني فالنتيجة هما يقعون في هذا المحذور الكبير. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام إيه في إشكال الثاني وجوابهم. بعد ذلك هو يأتي إلى أدلة العدلية على ما قال. هذا ما في شيء، هذا فقط استعرض ونقرأ. نقرأ هذا القار. ومن أدلتهم، يعني أدلة من؟ الأشاعرة. ومن أدلتهم على إنكار الحس والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات، كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه إذا كان فيه ضرر كبير، وكذلك الكذب بالعكس يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفع كبير، كالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف أو يختلف حسنه وقبحه. هذا هو الإشكال، قياس استثناء وضحنا. والجواب عن هذا الدليل وأشباهه يظهر مما ذكرناه من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم لكونهم عرضيين، وأما ما كان عرضيا لا، معذرة العدل وكذا خب ذاتية معذرة حسب الصدق يعني، فهو وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، ما عندنا مشكلة في العرضيين، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل كان ممدوح، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة كالضرب والقيام، هذا ما يكونون بنحو مطلق أو كذا إلا إذا درجناه تحت عنوان الصدق بما هو صدق بهذه الحيثية حتما عدل دائما، لكن لو هو خرج موضوعا وصار فيه مفسدة يدخل تحت عنوان فإن بلا إشكال إنه هناك حسن وقبح عقلي،
الاختلاف لا يخرجهم عن كونهم عقليين،
لا لا يخرجهم أحسنتم. والخلاصة أن العدلي أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال. واضح هذا؟ هذا تمام الكلام إخواني في أدلة بعض أدلة الأشاعر وأهمها والرد عليها. الآن المصنف قال بالنسبة للعدل يستدل على مذهبهم بما ببعض الأدلة. الدليل الذي ذكروه، الدليل الأول الذي ذكروه، قالوا أنه أن مسألة الحسن والقبح مسألة ضرورية يدركها كل عاقل، كل عاقل يدرك أن هذا حسن وهذا قبيح، يدرك أن الظلم قبيح وأن العدل حسن، كل عاقل حتى منكر الشرائع، يعني كما أنتم أيها المعتزلة تقولون لا هذا من الشارع ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبح فهو قبيح، ماذا يقول العدل؟ يقولون لو كان كذلك لما عرف منكر الشرائع اللي ما له ارتباط أصلا بالسماء ولا بأي شريعة ما، لما عرف أن هذا حسن وهذا قبيح، من أين علم؟ من الشريعة؟ نقول لم تصله شريعة، إذن هناك مصدر آخر عرف من خلاله أن بعض الأشياء في ذاتها حسنة وبعض الأشياء في ذاتها قبيحة، ومسميه العقل، قوة العقل المدركة الكاشفة عن ذلك الواقع. واضحة هذه النقطة؟ الأشاعرة أجابوا عن هذا الإشكال، قالوا بأنه إذا جئنا إذا مقصودكم أن الحسن والقبح بمعنى مثلا الملائمة والمنافرة ما عندنا مشكلة وياكم على المعنى الثاني، إذا كان مقصودكم الكمال والناقص على المعنى الأول ما عندنا مشكلة، احنا ما عندنا أي مشكلة، لكن كلامنا معكم ماذا؟ لا نسلم اللي هو مسألة المعنى الثالث المدح والذم أو الثواب والعقاب، هذا لا نجزم به. واضح؟ كيف تدفعون هذه الإشكالية؟ إذا احنا عرفنا الآن دليل العدلية وإشكال من؟ وإشكال الأشاعر، أجابوا الأشاعر على هذا المعنى. المصنف عليه الرحمة يجيب على إشكال من؟ الأشاعر. يقول في جملة واحدة، يقول انتفتوا أنت من يدعي ضرورة حكم العقلاء بأن هناك حسن وهناك قبيح، حتما ماذا هناك ماذا ضرورة أخرى، وهي أن الفاعل الحسن يمدح وأن فاعل القبيح يذم. هذا أمر متواتر، والمتواتر من اليقينيات. يعني ما معقول أن يدرك العاقل أو يدرك العقلاء بعض الأفعال بكونها حسنة وبعض الأفعال بكونها ماذا قبيحة، ولا يدركون بعقولهم وبما هم عقلاء أن هذا يمدح وأن هذا يذم. التفكيك ما له معنى. واضح؟ فنفس شعورهم بالعدل وبكونه مثلا فيه مصلحة وفيه ملائمة هو ماذا يدفعهم للمدح. الذي فعل العدل بلا أشكال حقق على المعنى الأول كمالا، وعلى المعنى الثاني مصلحة، خصوصا إذا كانت عامة للنوع البشري. فماذا يأتي؟ يأتي العقلاء يمدحون هذا الفعل بالضرورة، يمدحونه. وفي القبال العكس، بالعكس، فاعل القبيح إنه هم رد نقص وكذلك منافرة، فبالتالي يأتي الذم. وهذا الذم من العقلاء أو المدح العقلاء أمر متواتر، إذا لا يمكن التفكير. هذا دفع إشكال من؟ الأشاعرة. واضح إن شاء الله. الاستدلال الآخر الذي ذكر وهو الأخير، ذكر فقط أمرين، وهو أنه لطيف هذا الاستدلال. العدلية استدلوا، العدلية استدلوا على أن الحسن والقبح لو كان لا يثبتان إلا من طريق الشرع، فهما أصلا لا يثبتان من طريق أقول إلا معذرة هكذا هم قياس استثناء. لو كان الحسن والقبح لا يثبتان إلا من طريق الشر فهما لا يثبتان أصلا، لا يثبتان أصلا لا من طريق الشر ولا العقل، ما في أصلا حسن وقبح. إذا نفيتوا الحسن والقبح العقليين حتما وجزما سينتفي أحسنتم الحسن والقبح الشرعيين بالضرورة. ذكر لهذا التصوير الاستدلال وتوضيحه ذكر أم وأشكلوا عليه الأشاعرة. بعد ذلك المصنف ذكر ماذا تصويرا آخر. التصوير الأول الذي ذكر نقول هكذا: الشارع الآن إذا أمرنا بشيء، قال لنا صلوا، قال لنا صوموا، قال لنا زكوا، أو قال لا تفعلوا هكذا مثلا، فبالتالي لا نعرف أن هذا حسن إلا إذا نفس الشارع مدح من؟ مدح فاعله. ولا نعرف أن هذا قبيح إلا إذا الشارع ماذا ذم؟ فاعله مثلا. ولكن يأتي الكلام من أين نعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فعل الذي فعل المأمور به، ومن أين نعلم أن الشارع ماذا يذم فاعل المنهي؟ هذا السؤال نعرفه على من؟ على سماحة الأشاعر. فإن قالوا هذا ندركه من خلال العاق، خب ثبت هذا نريد أن هذا المدح والذم يدركه العقل أو لا يدركه العقل. وإن لا وإن قلتم لا بأنه لا، هذا الشارع هو نفسه، يأتي نفس الكلام الآن. إذا كان نفس الشارع هو الذي يقرر المدح والذم ثم الثواب والعقاب من دون إدراك العقل لذلك، يأتي الكلام من أين نعرف أنه أصلا هو صادق أو ليس بصادق؟ يعني إذا ما عندك شيء يميز أن هذا الفعل صادق أو أن هذا الفعل ماذا كاذب، ف من إيه؟ وهذا لا يكون إلا إذا أدركنا في رتبة سابقة أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن. واضح؟ فإذا يتوقف نفس ثبوت الحسن والقبح على أنهما يعني الحسن والقبح الشرعيين الذي تدعونهما يتوقف على ماذا؟ على ثبوت العقل. فإذا لم يثبت عند العقل لا يثبت عند من؟ عند الشرع بالضرورة. واضح هذا التقريب؟ هذا التقريب الأول والتصور الأول ذكره من؟ ذكره العدلية على من؟ كتصوير لاستدلالهم أنه لو كانا شرعيين لا يثبتان لا عقلا ولا شرعا. بعض الأشاعرة أجابوا عن هذا التصوير. لماذا أجابوا؟ قالوا بأنه هو الأمور الحسنة إذا تعلق بها الأمر الإلهي سوف تكون ماذا؟ حسنة. والأمور القبيحة إذا تعلقت بها النهي الإلهي فتكون قبيحة. وقد أجاب عنه العدل بأن هذا الكلام رجوع إلى المربع الأول بتعبيرنا الآن، وهو نفس جعل المدعى ماذا؟ دليل مصادرة. أحسن، ماذا المصادرة على المطلوب؟ هو نفس الدعوة هو هذا، بأن كيف ندرك أن فعل الشارع إذا أمر كان حسن وإذا نهى كان قبيح؟ تقول بنفس الشارع، هي نفس الدعوة، أنتم تدعون أنه شرعيان، هذه نفس الدعوة لكم جبتوها بطريقة ماذا؟ أنها دليل على الدعوة. فإذا كان الدليل نفس الدعوة هذا يسمى بالمصادرة على المطلوب، وخلط الأوراق ومغالطة خطيرة جدا أن تجعل الدعوة هي نفس الدليل. كما أقول لك الله موجود أو لا مثلا، تقول لي نعم الله موجود، ما هو الدليل؟ قل لي أنه موجود. نفس الشيء، مصادرة على المطلوب. واضح؟ فإذا هذا ليس بواقعا بجواب من الأشاعرة، هذا نفس الدعوة وكما قلنا رجوع إلى الأمر الأول. ولكن يقول المصنف عليه الرحمة لطيف هنا ذكر مطلب وهو تصوير آخر لحتى دفع هذا الإشكال، وهو يقول نحن بلا إشكال عند الطرفين سواء كانوا أشاعرة أو كانوا ماذا؟ بلا أشاعرة أو عدلية، كلا الطرفين يقولون بوجوب طاعة ماذا؟ الأوامر والنواهي الشرعية. صحيح أن هذا أمر شرعي يجب إطاعته، هذا نهي شرعي يجب ماذا؟ الانتهاء عنه. كذلك مثلا وجوب المعرفة، مثلا لا بد أن هناك وجوب المعرفة، أنه يجب أن تعرف، يجب أن كذا تبحث عن المعرفة. نعم هذا الوجوب عند الأشاعرة ماذا؟ وجوب شرعي وليس وجوبا عقلي. الآن نسأل سؤال، نقول من أين يثبت هذا الوجوب، وجوب المعرفة مثلا معرفة الله، من أين يثبت وجوب التنفيذ الأوامر الإلهية، من أين يثبت؟ لاحظ، فإن قلتم بأنه هذا الوجوب وجوب عقلي، نفس العقل هو دلني على وجوب المعرفة، نفس العقل دلني على وجوب تنفيذ الأوامر الإلهية وما إلى ذلك، نقول قد ثبت الموضوع. واضح؟ وإن كان شرعي تقول لا والله الشرع، نقول نفس هذا الشرع، هذا الوجوب الآخر، نقول هناك وجوب لتنفيذ الأوامر الإلهية، صح؟ نقول من أين هذا الوجوب؟ تقول من نفس الشرع، الشرع أوجب علي تنفيذ الأوامر الإلهية. نقول ننقل الكلام بنفس هذا الوجوب الشرعي، من الذي أوجبه علي؟ إن قلت الشرع ثالثا يأتي الإشكال نفسه جذعا، يعود جذعا ابتداء، وتكون رابعة وخامسة، ويتسلسل إلى 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 غير نهاية. فبالتالي لابد أن نقف على ماذا؟ على شيء خارج السلسلة إنجاز التعبير، وهو أن يكون هناك وجوب عقلي لتنفيذ تلك الوجوبات الشرعية أو وجوب المعرفة وغير ذلك. هذا بل أكثر من ذلك حتى ثبوت نفس الشرائع أصلا، ثبوت أصل الشريعة فضلا عن ثبوت وجود الله لابد أن يكون بالدليل العقلي. يعني هذا النبي مثلا عندما يأتي ويقول لي أنا رسول من الله إليكم ولا بد أن تتبعوني، أقول لهم ما الدليل على ذلك؟ يقول نفس أنا رسول، مو دليل كونك تقول أنا رسول ليس ماذا بدليل. ولذلك الأنبياء ثبوت نبوتهم فضلا عن الإمامة، ثبوت إمامتهم من خلال الدليل العقلي، وحد أشكاله المعجزة، المعجزة برهان عقلي على صدق ماذا مدعي النبوة أو مدعي الإمامة. فإذن ثبوت شريعة معينة وثبوت إمامة معينة مثلا متوقفة على ماذا؟ على السند العقلي الكاشف عن ذلك، مو الأمر الكاشف عن ذلك، كاشف عن صدق هذا أو كذا. وبالتالي أولا، ثانيا إذا لم يكن هذا من لوازم اللي ذكرناها فاسدة، ثانيا إذا لم يكن هناك لم يكن الحسن والقبح عقلي لزم ماذا؟ لزم عدم التمييز بين النبي والمتنبي، يعني النبي حقا والمتنبي كذبا والعياذ بالله. نفس الكلام إنه إذا هذا يدعي وهذا يدعي، وبالتالي أصلا حتى لو فرضنا بأن الله بأنه إذا قلنا نعم، إذا قلنا أنهم شرعيان نقول ما المائز، لأنه لا نعرف الفعل
صدق الشريعة عند هذا وعند هذا،
إيه ولا نعرف أصلا نفس الشارع. هم قالوا ماذا؟ قالوا ما حسنه الشارع، ما فعله الشارع فهو حسن، ما لم يفعله فهو قبيح. زين فلو فرضنا الآن وفرضنا ليس بمحال الآن على هذا المبنى أن يجري الله المعجزة على يد من؟ على يد الكاذب، فإذا أجراها كان صادق، والحال في الواقع أنه كاذب. إذن واقعا عدم وجود ميزان عندي، هذا أشبه بأخذ الميزان من البشرية، يعني خلاصة ما يمكن أن يقال في حق الأشاعرة أنهم ماذا؟ سرقوا دعامة الإنسان، العقل، تعبير الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، دعامة الإنسان العاقل سرقوها، كيف أميز؟ وبالتالي ممكن أصدق النبي الكاذب، بس الله أجرى المعجزة على هذا يد صادق، خب من أين؟ لابد إذن في رتبة سابقة أنه إجراء المعجزة على يد الكاذب أمر ماذا؟ قبيح. وهذا الأمر القبيح لا يصدر ماذا؟ من الحكيم المطلق. وبالتالي حتما وجزما إذا جرت معجزة على يد نبي أو على يد من ادعى النبوة حتما هو نبي جزما وحقا بلا فاصل بلا إذن ببركة واقعا الاعتقاد بالحسن والقبح العقلي نثبت حقائق كثيرة جدا، بل أمهات الحقائق على مستوى الدين. من هنا منطلق الدين العقل، وهذه النقطة. وعلى كل حال إذن الخلاصة ما يمكن أن يقال أن نفس ثبوت الحسن والقبح العقلي الشرعيان لا يكون إلا لا يكونان إلا بحسن وقبح ماذا؟ عقليين. واضح هذا المطلب؟ خلنا نطبق العبارة، وعندنا مطلب ما الخمس إلى عشر دقائق لو قلنا إشكالية فقط. قال رقم ثلاثة: وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته إنه من المعلوم ضرورة حسن الحسن وقبح الظلم، حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. وأجيب عنه بأن الحسنى والقبح في ذلك بمعنى الملائمة والمنافرة، أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلم لا نزاع فيه. وأما بالمعنى المتنازع فيه فإن لا نسلم جزم العقلاء به. ونحن نقول إن من يدعي ضرورة حكم العقل بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس، ومنكره مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا ما هو؟ شعورهم بأن العدل كمال لمن؟ للعادل، وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومنافرته لماذا؟ لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، واستدل العدلية أيضا بأن الحسنى والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع نفسه. وقد صور بعضهم هذه الملازمة على النحو الآتي: أن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه. ومن أين نعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا؟ فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على ماذا؟ على حكم العقل وهو المطلوب. يعني بعد ما واضح إن شاء الله يعني. ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ما هو؟ ثوابه، وذمه عقابه، فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه؟ إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا. فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. وقد أجاب بعض الأشاعرة على هذا عن هذا التصوير أنه يكفي كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر، وفي كونه قبيحا أن يتعلق به النهي، والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان وجدانا. الشريعة شرائع تأمر وتنهي يعني، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوة ومصادرة على المطلوب، لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، والمجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح. بالتالي هذا مصادرة على المطلوب. والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول أنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، وكذلك وجوب المعرفة. وهذا الوجوب عند الأشاعرة ما هو؟ وجوب شرعي حسب دعواهم. فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب؟ لا بد أن يثبت بأمر من الشارع. فننقل الكلام إلى هذا الأمر، فنقول لهم من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة، فننقل الكلام إليه. وهكذا نمضي إلى غير النهاية ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبهما عقلي، إلى طاعة وجوبها عقليا لا تتوقف على أمر الشرع وهو المطلوب. واضح؟ بل هذا ترقي أكثر من ذلك أصلا، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على ماذا؟ على التحسين والتقبيح العقليين، ولو كان ثبوتها من طريق الشرع لاستحال ثبوتها، لأن ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل إلى غير النهاية كما وضحنا. والنتيجة أن ثبوت الحسن والقبح شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلان. هذا تمام الكلام اخواني في المبحث الاول. الى هنا تجدون بان هذا المبحث تقريبا قرابه 5-6 دروس فيه لاهميته. اذا المبحث الاول وهو مبادئ مسالتنا الاصوليه، اللي هي الدعوة الملازمة، وهو أن التحسين والقب والتقبيح العقلية، صح؟ ذكرنا فيها عدة أمور. أولا ذكرنا معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيها، وبعد ذلك واقعية الحسن والقبح في معانيه ورأي الأشاعرة، ثم تحدثنا عن العقل العملي والنظري، ثم تحدثنا عن أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح، ثم ماذا؟ إلى معنى الحسن والقبح الذاتيين، ثم أدلة الطرفين. فأثبتنا إذن إلى هنا ماذا؟ مسألة أن الحسن والقبح عقلي وليس ماذا؟ وليس شرعي. هذا في قبار الرد على الأشاعرة. مطلب عندنا خمس دقائق ونختم به البحث، اللي قلنا المناقشة. المصنف كما تعلمون وكرر مرارا بأنه يعتمد على إثبات الحسن والقبح من خلال ماذا؟ من خلال إجماع آراء العقلاء، والمدرك لهذا هو العقل العملي دون العقل النظري، وهذا ما ركز عليه كثيرا واستدل بكلام ونقل كلاما لمن؟ لابن سينا وما إلى ذلك. لكن هل هذا الكلام تام أو لا؟ توجد رؤية أخرى في قبال هذا الاعتقاد، وهو أن هذا الكلام غير تام، وأن من يقول بأن الحسن والقبح مما تطابقت عليه آراء العقلاء، لأنه سوف يؤدي بأنه ليس في الواقع هناك حسن وقبح، فمتى ما تطابقت عليه آراء العقلاء كان حسنا، إذا كان عليه حسن كان حسن، وما تطابقت عليه على قبيح كان ماذا؟ قبيح. فبالتالي لا يوجد شيء وراء إجماع وإطباق من؟ العقلاء بما هم عقلاء. لاحظ، وهذا الكلام غير تام، بل أن للحسن في الأشياء والقبح في الأشياء ماذا؟ هناك شيء وراء إطباق العقلاء، يعني الحسن والقبح العقليين التكوينيين مو اعتباريين، على ما ذكره المصنف يكونان اعتباريين باعتبار العقلاء ما أجمع عليه العقلاء، فيكون اعتباري بهذا المعنى. نعم، الآن الاعتباري هناك كلام فيه حتى ينسب هذا القول للسير العلامة الطبطبائي، لكن هل هذا الاعتبار بمعنى أنه لا يوجد أمر واقعي أو لا؟ هناك أمر اعتباري تكويني، ولكن بلحاظ الاعتبار، بلحاظ في عالم الاجتماع، في ظرف الاجتماع، حسنهم وقبحهم في ظرف الاجتماع. هذا الكلام على كل حال في دراسة أخرى، ولكن شاهدي هنا بأنه الرؤية الثانية تقول لا، سواء هناك عقلاء أو لم يكن هناك عقلاء، أطبق العقلاء أو لم يطبقه، بلا أشكال هناك واقعية تكوينية للحسن والقبح، يعني العدل حسن حتى لو لم يكن هناك ماذا؟ عقلاء أصلا، تكوينا للعدل الحسن،
أو أخطأ العقلاء
أحسن، قالوا الحسن قبيح، لا يصير الحسن قبيح. واضح؟ وهذا على هذا هم تيار من علمائنا الأعلام، وليومنا هذا الصراع محتدم طبعا، هم يقولون بأن الحسن قبح عقلي، لكن ما يظهر بعد تحليل كلام المصنف أنهم عقلائيان وأنهما اعتباريان لهذا التحليل، ولكن الرؤية الأخرى لا، تقول عقليان وليس اعتباري، وليس مرتز أصلا، وليس مرتبطة بإطباق العقلاء أو عدم إطباقهم أبدا. هذا واحدة. الشيء الثاني أن مسألة الحسن والقبح المدرك لها هو العقل النظري وليس العقل العملي كما قال المصنف. المصنف قال ماذا؟ هو مدركهم من؟ العقل العملي المرتبط بالجنبة العمل. واضح؟ المدح والثواب وحسن على المعنى الثالث، المدرك ما هو؟ هو العقل العملي. هذا الرأي يقول لا، المدرك هو العقل النظر، يعني بعبارة أخرى مثل ما تدرك أن النقيض، أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، تدرك ماذا؟ الحسن والقبح العقل بنفس الميزان، لأن المدرك لهما العقل ما هو؟ النظري أحسن. ولذلك أحد أدلتهم لو جيء بإنسان أساسا عاش في غابة لوحده، لم يكن هناك عقلاء، يعني مجتمع تربى وتأدب تأديبات خاصة على أن الحسن العدل حسن والظلم قبيح. واضح؟ انتهت إلى هذه النقطة؟ نعم. وما إلى ذلك، مع ذلك لو خلي ونفسه وعقل النظري لأدرك أن العدل حسن وأن الظلم من دون تأديبات خاصة من دون إطباق عقلاء، وهذا كاشف عن كونيتهما، يعني إنهما أمران تكوينيان حقيقيان واقعيان وليسا باعتبار المعتبر. وهنا توجد عبارة، أنا طبعا هذا البحث مفصل ذكرته إذا الإخوان يراجعوه في بداية المعارف الإلهية، تدريسنا بداية المعارف الإلهية في العقائد الإمامية بشرح سيد محسن الخرازي حفظه الله، وقع هناك صناعة علمية هم ذكر كل كلام تقريبا اللي ذكره في أصول المظفر في منطق المظفر جابه، لأنه شرح على أصول عقائد المظفر عقائد الإمامية، هناك ذكر هذا المطلب وذكر كلام اللي هم نقلناه احنا من المصدر، المصدر عندي أنا بس اختصار الوقت يعني اللي في الأسماء الحسنى لي فإذا تراجعون المطلب ذكرنا هم في السيدي موجود، هذا بحث مفصل وأطلنا فيه مسألة الحسن والقبح أطول من هذا، بحث هم عميق جدا ومرتبط بالبحث العقائدي. هني في يقول هني رد على طبعا كلام المصنف وجاب كلامه من الأصول وكذا وعلم المنطق ورد عليه، قال وفيه، لاحظوا ياي وفيه في كلام المصنف، هذا كلام السيد الخرازي عليه الرحمة بعدين حفظه الله ورعاه، بعدين هو ينقل كلام ملا هادي السبزواري، أنا أنقله للفائدة في نختم البحث بعد. وفيه أن الأظهر أن الإنسان لو خلي وعقل المجرد يقضي بالبداهة بحسن العدل وقبح الظلم، لكون العدل كمالا لفاعله وملائما للغرض من خلقته، والظلم نقصا ومنافرا، ولا يتوقف حكمه المذكور على تحقق الاجتماع البشري وتطابق آرائهم، فإن لقضية الحسن والقبح واقعا في نفس الأمر، أمر حقيقي تكويني العقل كاشف عنه، وهو كمال العدل وملائمته ونقصان الظلم ومنافرته، سواء كان اجتماع أم لا، وسواء أطبق على حسنه أم لا، وهذا الكمال أو النقص هو الذي يدعو الإنسان إلى المدح أو الذل، بالتالي حتى القسم الثالث يكون ماذا؟ تكويني وليس أمر اعتبار، كما قاله المحقق اللاهيج رحمه الله أحد العلماء الكبار له في جوهر مراد كتاب فارس في صفحة 246 ينقل هذا المعنى، يقول ولذا نقول أن التحسين والتقبيح الذاتيين جاريان في حق الإنسان الأولي والمفروض الأول ولو كان واحدا، فإنه يجب عليه بحكم قاعدة الحسن والقبح معرفة الباري تعالى لقبح تضييع حق المولى وحسن شكر المنعم، ويحكم بعقله على وجوب إرسال النبي لاهتداء إلى وظائفه وعلى قبح العقاب بلا بيان وغير ذلك من الأحكام العقلية البديهية، وهذه الأحكام لا تتوقف على وجود الاجتماع فضلا عن تطابق ماذا؟ آرائهم عليه، ولها واقع وراء الاجتماع البشر وآراءهم وآراءهم، وليس ذاك إلا كمال العدل وملائمته ونقض الظلم ومنافرته، واضح؟ إذن وبالجملة يقول هنا طبعا الكلام بعد آخر، الآن الحين يأتي الإشكال تذكرون اللي هو كلام من؟ كلام ابن سينا عليه الرحمة، ابن سينا عليه الرحمة نقل الشيخ واعتمده في كاستدلال على أنها من المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات، احنا جعلناها بالمعنى الأخص لأنها بهذا المعنى، هنا يجيب عليه بأنه لا مانع أن تكون قضية واحدة تندرج تحت عنوان حتى النقضان لا يجتمعان، هم تكون تحت المشهورات عند الناس وهم هي ماذا؟ تكون من اليقينيات من الأوليات، لا مانع من ذلك. فنفس الشيء وربما ابن سينا ذكرها من باب ماذا؟ من باب أنها لا مانع أن تدخل تحت هذا العنوان كما أنها واضحة في العنوان الأول، هذا هم توجيه لكلام ابن سينا عليه الرحمة. من هنا لاحظ يقول نعم يقول نعم، إذا تكثر أفراد الإنسان وحصل الاجتماع وتطابق آراءهم على الحسن والقبح لحفظ المجتمع ومراعاتهم يصلح هذا التطابق لتأييد ما حكم به العقل، نعم بعد الإجماع وبعد وجود البشرية ماذا؟ تتفق على ما أدركه العقل، واضح؟ نعم لا مانع من إدراج الأحكام البديهية العقلية في المشهورات بالمعنى الأعم كما عرفت، وأما إدراجها في خصوص المشارات بالمعنى الأخص التي لا واقع لها، نعم أما تروح تربطها بالذات، لأن قلنا المشارات بالمعنى الأعم تندرج، لكن بالمعنى الأخص لا تندرج، ليس لها واقع صحيح، إذن لا يمكن إدخالها في هذا المعنى. وكلام ابن سينا ضابط في قال في المشهورات، وما خصصها بكونها ماذا؟ أعم أو أخص. وبالجملة يقول فقضية وبالجملة قضية العدل حسن والظلم قبيح من القضايا الضرورية التي أدركها العقل النظري بالبداهة لو خلي، وطبعا من دون حاجة إلى الاجتماع وآرائهم، ولها واقع خارجي. يقول أكثر من ذلك صرح بهذا المعنى هم المحقق ملا هادي السبزواري، معروف بعد شارح الحكمة المتعالية صاحب المنظومة، وعنده كتاب عظيم هو شرح الأسماء الحسنى لدعاء الجوشن الكبير، عنده هذا الكتاب فوق 1000 صفحة ضخم جدا، وفي مطالب علمية راقية. هذا هنا ذكر المحقق ملا هادي في صفحة 107، لاحظوا عبارته، يقول وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأن العدل حسن والظلم قبيح بأن الحكماء جعلوهما أحسنتم من المقبولات العامة التي هي مادة الجدل، وجعلهما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموع. شان تجعل في مادة في المقبولات تارة في الضروريات أخرى؟ يقول والجواب إن ضرورة هذه الأحكام حسم القبح بمرتبة لا يقبل الإنكار، بل الحكم ببداهتها أيضا بديهي، غاية الأمر أن هذه الأحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي، يعني مدركات العقل النظري، بناء على أن فيها مصالح عامة وفاسدها، فصار للعقل العملي مدخلية، وجعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلا التمثيل للمصلحة والمفسدة العامتين المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصين، وهذا غير منافل لبداهته، فتندرج تحت هذا العنوان بلحاظ، وتندرج تحت هذا العنوان بلحاظ، إذ القضية الواحدة يمكن أن تدخل في اليقينيات والمقبولات من جهتين، فيمكن اعتبارها في البرهان والجدل باعتبار. هذا شرح الأسماء الحسنى لهادي السبزواري صفحة 107. إذن ما ذكره المصنف على الرأي الآخر فيه ما فيه، واضح إن شاء الله. بهذا بحمد الله بعد انتهينا من المبحث الأول من مبادئ مسألتنا، إن شاء الله في الغد يأتي المبحث الثاني لإدراك العقل الحسن القبح اللي هم من المبادئ، ثم ندخل في المبحث اللي هو مسألتنا إذا وفقنا بكرة نقطع هذين البحثين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.